والآن مع شرح مكرر العقيدة، شرح أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله، المتوفى سنة 41 و200، المحاضرة 11.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا منصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو أصول السنة لإمام السنة الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته.
نعم، انتقلنا الآن إلى مبحث آخر من مباحث أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالميزان. ونحن نعلم أن أهل السنة والجماعة لا ينطقون ولا يتكلمون ولا يعتقدون إلا بما ثبت به الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة التي يحتج بها. فهم يقيمون دينهم على ماذا؟ على الأدلة. وقلنا مسألة مهمة ذكرناها من قبل: ما الفارق بين أهل السنة والجماعة وبين المبتدعة في الاستدلال؟ ما الفرق؟ أو في الاعتقاد؟ الجواب: أهل السنة والجماعة يستدلون أولا ثم يعتقدون، فيبنون اعتقادهم على ماذا يا إخواني؟ يبنون اعتقادهم على الدليل، ينظرون في الأدلة ثم يبنون اعتقادهم عليه. وأما أهل البدع فيعتقدون أولا ثم يستدلون، وهذه مصيبة كبرى أنهم يعتقدون أولا ثم بعد ذلك يبحثون عن شيء في الكتاب والسنة يدعم اعتقادهم هذا في الظاهر. ونحن نعلم أنه لا يوجد نص في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة تدل على باطل أبدا. قال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الباطل ما يأتي نص كتاب الله عز وجل ولا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، ما يمكن. قال الله عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. هذه مسألة مهمة يا إخواني، أنا أريد من إخواني وأخواتي الذين يتابعون هذه الدروس أن يلتفتوا لهذه التأصيلات العامة والقواعد العامة والكليات العامة، هذه أهم يا أخواني ما في دروسنا. نحن نعلم أن العلم ما له نهاية يا أخوان، وأننا لو جلست 24 ساعة نتعلم والله ما أتينا على شيء من العلم كبير، ولكن حسبنا يا أخواني بارك الله فيكم أن تنضبط عندنا القواعد والكليات في أي علم، في علم الفقه، في علم حديث، في علم مصطلح، في علم أصول، في علم عقيدة، فتكون قد هضمت هذه الكليات. يبقى إذن ما الفارق بينك وبين الأشعري؟ ما الفارق بينك وبين الماتريدي؟ ما الفارق بينك وبين المعتزلي؟ ما الفارق بينك وبين الصوفي؟ ما الفارق بينك وبين الخارجي؟ ما الفارق بينك وبين المرجئي؟ ما الفارق بينك وبين الإخواني؟ ما الفارق بينك وبين التبليغي؟ ما الفارق بينك وبين الداعشي القاعدي؟ الفارق بينك وبينه أنك تبني اعتقادك على النصوص تبعا لسلف الأمة، ولهذا العقيدة فرغ منها. انتبهوا يا أخوان، مسائل الأصول مسائل فرغ منها، مسائل اتباع وليست مسائل ابتداع، مسائل الاعتقاد مسائل اتباع وليست مسائل ابتداع، الأصول فرغ منها، الأصول ليست محل اجتهاد، الأصول محل اتباع. دليل ذلك، دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. انتبهتم؟ وقال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا. وقال النبي: اقتادوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، إلى غير ذلك من النصوص. إذا مسائل الاعتقاد ليست مسائل تحتاج إلى اجتهاد. ولهذا اليوم أنا أبحث مسألة الخروج على السلطان مسألة خلافية ولا إجماعية؟ إجماعية، إجماعية، كتب السنة طبقت عليها. دعوكم من هؤلاء الذين يجتهدون ويخرجون بعض الوقائع من كتب التاريخ قائلين إن المسألة اجتهادية. من الذي قال المسألة اجتهادية؟ من الذي قال هذا؟ فانتبهوا يا إخواني بارك الله فيكم، هذا مزلق خطير جدا تزل فيه أقدام من لم يتربى على عقيدة السلف من كتب السلف. يبقى هناك فرق كبير بين طريقة أهل السنة والجماعة في الاعتقاد وبين طريقة المبتدعة في الاعتقاد. اعتقاد أهل السنة مبني على النصوص، يستدلون ثم يعتقدون. اعتقاد أهل البدع مبني على الهوى، يعتقدون ثم يستدلون. ولهذا ترى هؤلاء ينظرون إلى النصوص نظر أعور، يأخذون بعضا ويدعون بعضا. خذ مثالا، مثلا الخوارج يستدلون على كفر أصحاب المعاصي ببعض النصوص، فيأتون مثلا فيقولون في القاتل كافر. لماذا يا خوارج؟ يقولون: قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، إذن كافر. وحديث جرير بن عبد الله في الصحيحين: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، إذن كافر. طيب نقول: أخذتم هذه الأحاديث؟ نعم، حديث واضحة. طيب لماذا ما أخذتم النصوص الأخرى؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، إن ابني هذا سيد سيفصلح الله بي بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، قال النبي: لعمر تقتلك الفئة الباغية ليست الكافرة. فماذا تصنع في هذه النصوص؟ يبقى نظر نظر أعور. الزاني يكفر، السارق يكفر، لما؟ قال النبي: لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، ولا يسرق حين يسرق مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن. فإذا انتفى الإيمان فليس إلا الكفر. طيب كيف والنبي يقول في المقابل في الصحيح أيضا: وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق. والله قال في محكم كتابه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولم يقل فاقتلوا. ومعلوم أن من بدل دينه فاقتلوا وليس فاجلدوا. والله قال: والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. فهل المرتد تقطع يده ولا يقتل؟ يقتل. فنظروا نظر ماذا؟ نظر أعور، كالذين قالوا لكم: اخرجوا إلى الثورات واخرجوا على السلاطين وأنكروا على السلاطين في الميادين، لأن النبي قال كلمة حق عند سلطان جائر، ولم يفهموا النص هذا فضلا عن النصوص الأخرى. فإن النبي قال عند سلطان، وهم لم يعتبروه سلطانا أصلا شرعيا، والنبي اعتبره سلطانا مع كونه جائرا. قال سلطان جائر، ولهذا عندهم السلطان إما سلطان عادل أو يكون كافرا. إنما أهل السنة والجماعة يجعلون السلاطين إلى سلطان عادل وسلطان جائر وسلطان كافر. والجائر لا يخرج عليه، لا يخرج إلا على الكافر بالضابط الشرعية، لأن النبي قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فمن أين يأتون بالخلاف في السلطان الجائر؟ من أين؟ وثانيا النبي قال عند ولم يقل، قال عند السلطان ولم يقل عند الميدان، الميدان إنما قال عند السلطان. فانتبهوا يا إخواني بارك الله فيكم. فالسنة والجماعة يبنون اعتقادهم على ماذا؟ على النصوص. فهذه مسألة من مسائل الاعتقاد، وهي الإيمان بالميزان. فما الذي يجب اعتقاده في هذا؟ أننا نؤمن بميزان الأعمال يوم القيامة، بالميزان الحقيقي الذي له كفتان توزن عليه أعمال بني آدم، ميزانا حقيقيا. طيب أهل البدع أنكروا الميزان كالمعتزلة، وقالوا الميزان كناية عن العدل، وليس هناك ميزان حقيقي أصلا، ليس هناك ميزان حقيقي، إنما هذا كناية عن العدل. فيؤمن أهل السنة والجماعة بالميزان. يبقى أول مسألة هنا هي ما معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان بالميزان. الجواب، معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بالميزان الحقيقي، بالميزان الحقيقي الذي له كفتان. قال زهير بن عباد: كل من أدركت من المشايخ، كل من أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل وعيسى بن يونس وابن المبارك ووكيع بن الجراح، كانوا يقولون الميزان حق، الميزان حق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية: وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فتوزن فيها أعمال العباد. وقد استدل أهل السنة والجماعة على ذلك بأدلة في الكتاب والسنة كثيرة، منها قول الله عز وجل: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وأما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والنصوص كثيرة في ذلك. طيب، خالف أهل البدع في ذلك المعتزلة، فقالوا ماذا؟ قالوا ليس يوجد ميزان حقيقي، بل هو كناية عن عدل الرحمن. وما دليلهم على ذلك؟ قالوا العقل والنظر يقتضي ذلك، لأن الأعمال معنوية، فكيف توزن؟ كيف توزن الصلاة؟ كيف يوزن الجهاد؟ وكيف يوزن الزكاة؟ وكيف وكيف؟ هذه أشياء معنوية، كيف توزن؟ لهذا قالوا هذا الكلام. والحق الذي لا مرية فيه ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: والوزن يومئذ بالقسط، فلا ظلم ولا يؤخذ العبد بسوى ما عمل، فبين ناج راجح ميزانه، ومقرف أوبقه عدوانه. طيب، المسألة الثانية: ما الذي يوزن يوم القيامة؟ ما الذي يوزن يوم القيامة؟ الجواب الذي تدل عليه الأدلة مجتمعة، الذي تدل عليه الأدلة مجتمعة أن الذي يوزن يوم القيامة أقسام وأنواع. واحد، توزن الأعمال نفسها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. كذلك ما سبق معنا من الدليل: كلمتان خفتان عن لسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. فأما من ثقلت موازينه، كل هذا الأعمال. طيب الثاني، صحائف الأعمال، ثبت وزن صحائف الأعمال، يدل على ذلك حديث صاحب البطاقة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. الذي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضر وزنك. فيقول: أو أحضر وزنك. فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: فإنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. الثالث، وردت أدلة بأن أن العامل نفسه يوزن يوم القيامة، والدليل على ذلك أن النبي قال في ابن مسعود: تعجبون من دقة ساقه؟ والله إنها تزن عند الله كأيه؟ كجبل أحد. وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يأتي الرجل العظيم يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وهذه الأدلة ليست مختلفة بل هي متنوعة، فلا يعارض بعضها بعضا، وإنما يعمل بها كلها. فنقول: الأصل في الميزان العمل، ثم قد يوزن العامل وقد توزن الصحائف، وكل ذلك راجع العمل، لأن الصحيفة التي ثقلت ثقلت بماذا؟ بالعمل الذي فيها ولا إله إلا الله، والعامل ثقل بماذا؟ بما كان عليه من العمل. إذن العمل كل ذلك يعود إلى العمل، فنعمل بسائر هذه النصوص كلها. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. طيب هل مسألة بعدك، هل ميزان واحد أو يتعدد؟ هل ميزان واحد أو يتعدد؟ نقول: الذي تدل عليه النصوص أن الميزان واحد، ولكن الموزونات هي التي تتعدد باعتبار تعدد الأعمال. طيب مسألة مهمة: هل الكافر توزن أعماله؟ يا إخوانا أنا ماشي واحدة واحدة في كل مادة والحمد لله، هذا شرح في الفصل الدراسي، ولهذا أرجو من إخواني أن يحرصوا على هذه الدروس، حرصوا عليها بارك الله فيكم. ها، هذه طريقة سهلة ميسورة. طيب، هل الكافر توزن أعماله أم لا؟ الجواب: الكافر لا توزن أعماله، وذلك لأنه ليس له عمل مقبول، ما له أعمال أصلا، ما له حسنات. إذ الكفر يحبط جميع الأعمال، ولكن تحصى عليه أعماله وتعد، تحصى عليه أعماله وتعد. ولهذا قال ابن تيمية كلاما هذا معناه: وإنما يحاسبون بمعنى عد الأعمال وإحصائها وعرضها عليهم، لا بمعنى إثبات حسنات نافعة لهم في ثواب يوم القيامة تقابل سيئاته. إذن الكفار لا توزن لهم أعمال لأنه ليس لهم حسنات، إنما تعد الصلاة وكذا. طيب، هذا ما فائدته؟ مسألة العد والإحصاء والعرض وغيره، ما الفائدة؟ الفائدة بيان مراتب العذاب، فإن الكفار يتفاوتون في العذاب، يتفاوتون. الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، وبين النبي أن أخف أهل النار عذابا يعني في من الكفار أبو طالب، وليس أخف أهل النار عذابا مطلقا من الكفار أبو طالب. إذن الكفار يتفاوتون. إذن ما فائدة العد والإحصاء وغير ذلك؟ بيان مراتب عذابه، لا أنه تنفعهم حسنة. طيب، حسنات الكافر، سؤال: حسنات الكافر في الدنيا يعني أعمالهم، ما موقعها؟ نقول الجواب: موقع الأعمال الصالحة للكافر أو الأعمال الحسنة أو أعمال البر للكافر، ما موقعها؟ نقول على قسمين: أما من أسلم منهم فقد أسلم على خير، لحديث الحكيم بن حزام: يا رسول الله، أرأيت أعمالا كنت رحمة في باب الجارية؟ فقال: أسلمت على ما أسلفت من خير. اثنان: وأما إذا لم يسلم فإنه ينتفع بها في دنياه، فقد يحصل له بعض المكافأة والمجازاة عليها في الدنيا، ولكن لا ينتفع بها في الآخرة قط، لأنه لا حسنة له، كما جاء في الحديث والأثر. هذا يا إخواني ما يتعلق بماذا؟ ما يتعلق بالميزان، وما جاء فيه من مباحث مهمة، والفرق بين اعتقاد سنة الجماعة بين غيرهم. وإننا لنعتز بمذهبي ومنهجي أهل السنة والجماعة، معترفين بنعمة الله، شاكرين إياه، حامدين إياه الليل والنهار، غير مكافئين له نعمته تلك ولو سجدنا حتى تخرج أرواحنا موقنين بأنه لا نعمة تعدل نعمة الهداية، ولكن نسأل الله أن يثبتنا على ذلك وأن يميتنا على ذلك. ونكتفي بهذا القدر من هذا الكتاب المبارك إن شاء الله.